يا مسلما يا مسلما فلتعلمي ولتعلما علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما فلتعلمي ولتعلما
علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما يا مسلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، التجارة عبر الإنترنت. تعريف هذه التجارة وحكمها. أولا، التجارة عبر الإنترنت تجارة جائزة ومباحة، وهي عبارة عن عرض سلع معينة بوصف واضح لدى البائع والمشتري بثمن معين واضح، فإذا توفرت فيها شروط البيع فهي بيع صحيح. فمن عرض سلعه عبر الإنترنت، كان يكون الإنسان عنده محل لبيع الأدوات المنزلية، فهو يبيع مباشرة للجمهور ويعرض هذه السلعة عبر الإنترنت، فيرى الناس صورها، وكل سلعة عليها ثمنها المحدد، فيتصل الناس به ويقولون نريد السلعة الفلانية، فيقول ثمنها كذا، فيتفقون أن يرسل الثمن وأن يرسل لهم السلعة، أو أن يرسل السلعة ويسلم السلعة ويستلم الثمن. كل هذا جائز إذا كان يملك السلعة وهي سلعته، بشرط أن السلعة إذا وصلت إلى المشتري فكانت بنفس الصفات المكتوبة والموصوفة في الإعلان صح البيع. فإن تخلفت صفة جاز للمشتري أن يفسخ العقد وألا يقبل السلعة. والأمر الآخر أن السلعة في الطريق إذا تلفت عند التوصيل فهي من ضمان البائع، لأنها لم تصل إلى المشتري بعد. وأما أجرة التوصيل فعلى ما اشترطاه، فقد يشترط البائع أن أجرة التوصيل على المشتري، أو أن يقول البائع بأن أجرة التوصيل عليه هو. فهذا كله من الأشياء الجائزة المباحة، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلا يجوز للإنسان أن يدفع ثمنا في سلعة إلا إذا طابت نفسه بهذا الثمن ورضي بهذه السلعة أن يقتنيها أو يشتريها. هذا فيما إذا كان البائع يمتلك هذه السلعة، وهذا هو النوع الأول من التجارة عبر الإنترنت. النوع الثاني إذا كان البائع لا يمتلك هذه السلع، كان يتفق مع شركة معينة فيها سلع ويأخذ صور هذه السلع ويعرضها للناس، ومن أراد شراء سلعة معينة يتعاقد معه ويشتريها له ويوصلها إليه، وهذا يجوز بشروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مباحة، فلا يجوز التجارة في الدخان والخمر ونحوها. ثانيا، ألا تعين على محرم، فلا يجوز أن يبيع ملابس للمتبرجات التي يخرجن بها خارج البيت يفتن المسلمين، لا يجوز. الشرط الثالث أن يتملك السلعة قبل أن يتعاقد عليها، بمعنى أنه إذا عرض صورة السلعة وقال إنسان أريد أن أشتري هذه السلعة فلا يتفق معه ويقول هذه السلعة ثمنها كذا والأقساط كذا وكذا وكذا ويتعاقد على سلعة لا يملكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه أبو داود بسند حسن، لا تبع ما ليس عندك، هذه السلعة ليست عندك لا تبعها. وسبب ذلك أن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان تاجرا، فقال يا رسول الله يأتيني الرجل يطلب مني السلعة ليست عندي، فهل يجوز أن أبيعها له وأطلبها له من السوق؟ قال لا تبع ما ليس عندك. قال العلماء معناه لا تبع ما لا تملك. ما هو الحل؟ الحل الشرعي أن الإنسان إذا عرض سلعا معينة لا يملكها فأراد مشتري أن يشتري سلعة منها، بكم هذه السلعة؟ يقول ثمنها كذا. يقول أتعاقد معك عليها؟ يقول انتظر حتى أتملكها. ثم يتصل بصاحب السلعة ويقول له السلعة الفلانية موجودة عندك؟ نعم. اشتريتها بكذا، افصلها عن السلع واجعلها في مكان خاص بها. هذا إذا لم تكن طعاما أو شرابا، فإن كانت طعاما أو شرابا لابد أن يقبضها أولا قبل أن يتعاقد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. أما إذا لم تكن طعاما ولا شرابا فعلى مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب رحمه الله والأوزاعي رحمه الله والإمام مالك رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله، يجوز أن يتملك السلعة وأن يبيعها قبل أن يقبضها، وإنما يكفي التملك فقط. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الطعام، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. أما حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع، إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه بلفظ بيعا وليس بلفظ الطعام، هذا حديث ضعيف فيه علتان. فيه الراوي عن حكيم بن حزام هو عبد الله بن صدقة ضعيف، وفيه راو مبهم لأن يحيى بن أبي كثير رواه عن رجل عن يوسف بن ماهك، رجل هذا مبهم، ففيه علتان. حديث ضعيف هذا الذي جاء بصيغة إذا ابتعت بيوعا فلا تبيع حتى تستوفيها أو حتى تقبضها، والحديث الآخر نهى أن تبتاع السلع حيث تباع إلا أن ينقلها إلا أن يقلها التجار إلى رحالهم، حديث زيد بن ثابت، هذا حديث ضعيف أيضا لأن فيه عنعنة بن إسحاق وهو مدلس. ولكن بلفظ الطعام صحيح، الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه. إذن يجوز حينئذ أن تقول لصاحب السلعة اشتريت منك السلعة بكذا فقد تملكتها ولو بالكلام، ثم تقول له اعطني يوما أو اعطني أسبوعا خيار، فأنا بالخيار يمكن أن أخذها أو أردها، وهذا الخيار مشروع، خيار الشرط جائز، لأن المشتري قد لا يأخذ السلعة فيكون لك مندوحة أن تردها. بعدما تتصل وتشتريها وتقول له افصلها واجعلها مفصولة عن السلع الأخرى ولا تبيعها لأحد، صارت ملكا لي واتفقت على ثمنها وعلى كل شيء، تبدأ تقول للمشتري تعال لكي أتعاقد معك ولو عبر الهاتف، تتعاقد على الثمن وعلى الأقساط وكيفية السداد وكيفية الأداء، إذا فقد بعت ما تملك. الشرط الثالث ألا تكون السلعة مما لا يجوز فيه النسيئة، يعني لا يجوز تأخير الثمن فيها، مثل الذهب والفضة والأوراق النقدية. فالذهب والفضة والأوراق النقدية لا يجوز بيعها بالتقسيط، ولا يجوز بيعها بالتأخير وأخر الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وفي رواية: هاء وهاء، يسميه العلماء التقابض في المجلس، فلا يجوز أن يتفق على ذهب وأن يدفع ثمنه ثم يأتيه الذهب بعد مدة، أو يأتي الذهب ويؤخر ثمنه، لا بد من التقابض في المجلس. وكذلك الفضة، وكذلك مبادلة الأوراق المالية، وهي ما يسميها العلماء بالصرف، الريال في مقابل دينار، الجنيه في مقابل ريال مثلا، لا بد أن يكون التقابض في المجلس. فلا يجوز مثلا لإنسان يأتي ب10,000 ريال ويقول لك: أريد بها جنيهات مصرية، فتقول: هذه 10,000 مثلا ب50,000 جنيه مصري، فأقول: خذ 10,000 وأتني ب50,000 غدا. لا يجوز، بل لابد من التقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. يدا بيد يعني في نفس المجلس. اختلفت الأصناف: ريال بجنيه، دينار بريال، الأصناف مختلفة، بيعوا كيفما شئتم، الدينار ب5 ريال، الريال ب10 دينار، بيعوا كيفما شئتم، يعني لا يشترط التماثل، ولكن يشترط التقابض إذا كان يدا بيد. فهذه السلعة لمن لا يمتلكها لا بد أن يتملكها قبل أن يبيعها. القسم الثالث من التجارة عبر الإنترنت، وهو أن يكون وسيطا أو وكيلا، كأن يقول إنسان عنده سلع كثيرة يملكها: من يروج لي هذه السلعة فله مبلغ 10% من ثمنها. فيقوم هذا الرجل الوسيط ويعرضها على صفحته على شبكة المعلومات، فإذا قال بعض الناس بكم هذه السلعة، فيجوز حينئذ أن يتفق معه وأن يتعاقد معه قبل أن يتملك السلعة، لأنه ليس تاجرا وإنما هو وكيل عن صاحب السلعة، يتفق معه على كل شيء ثم يبيع السلعة ويأخذ 10% من ثمنها، أو 5%، أو 1%، أو مبلغا مقطوعا على حسب ما يتراضى مع صاحب السلعة، لأنه وكيل. إذن التجارة عبر الإنترنت على 3 أقسام: القسم الأول أن يكون مالكا للسلعة وبينا شروطه، القسم الثاني أن يكون لا يملك السلعة وإنما سيشتريها لمن يريدها وبينا شروطه، القسم الثالث أن يكون وكيلا لمن يملك السلعة، وحينئذ لا يشترط أن يتملكها لأنه وكيل يعمل لمصلحة موكله فيأخذ نسبة معينة على البيع. بهذه الطريقة تجوز التجارة عبر الإنترنت، بشرط كما ذكرنا ألا تكون السلعة محرمة أو معينة على الحرام. ولكن هل يجوز للإنسان أن يعرض سلعته هذه في وسط مواقع إباحية أو محرمة؟ الجواب لا، لأنه بهذه الطريقة قد شارك في بث المحرم أو نشره. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن شرط التغيير بالقلب أن يفارق مكان المنكر، فلا يجوز أن يعرض سلعته في أماكن محرمة أو فيها أشياء محرمة، لأن وجوده في هذا المكان لا يجوز شرعا، بل لابد أن ينكر هذا المنكر، وأضعف الإيمان أن يفارق هذا المكان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا من خلقتنا من عدم وأنطقتنا من بكم وأسمعتنا من صمم وأطعمتنا من جوع وكسوتنا من عري وأغنيتنا من فقر وهديتنا من ضلالة وعلمتنا من جهالة، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تيسر أمورنا وأن تهدي أبناءنا وأن توفقنا لما تحب وترضى. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلما يا مسلما فلتعلمي ولتعلما، علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.